الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم يعقوب بن موسى الحافظ.
تنفيذ عبد الكريم بن أحمد النجحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب، ونحن نستهل هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ابتداء في هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا بكم بالإخوة المستمعين.
حياكم الله فضيلة الشيخ. نبتدئ حفظكم الله بالقاعدة الرابعة بعد المئة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرضا بالمجهول جنسا أو قدرا أو وصفا، هل هو رضا معتبر لازم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة، وهي: إذا كان الشيء مجهولا ورضي به المكلف، وهذا الجهل إما يتعلق بالجنس أو القدر أو الوصف، هل يعتبر ما ترتب على هذا الرضا وإن كان مجهولا أو لا يعتبر؟ يقول المصنف رحمه الله: رضا مجهول ما يكون جهل جنسه، لا يعلم جنسه، مثل إنسان التزم شيئا هو في الحقيقة لا يعلمه، قيل ترضى بهذا الشيء ولا يفهمه، مثل الأعجمي لو أنه طلق وهو لا يدري عن لفظ الطلاق مثلا، وهو لا يدري طلق أو إنسان مثلا عربي طلق بلفظ أعجمي والتزم مدلول هذا اللفظ ولا يدري ما مدلول هذا اللفظ، ما يدري ما هو، هل هو طلاق، هل هو مثلا ندر، هل هو ما يدري،
لكن هو الطلاق أحسن الله عليكم بغير لفظه، أو أنه تكلم
تكلم بلفظ والتزم مدلوله، تكلم بلفظ هو لو علم أنه طلاق أنت الأمر، إنما لكن التزم مدلوله، وإذا قال التزم مدلوله وهو لا يدري،
نعم
وهو لا يدري مثلا،
التزام المدلول أحسن الله عليك،
يعني الثمرة، يعني ما يترتب عليه، ما يترتب عليه، إن هذا إن كأنه تزم عقدا، مثل لو طلق بلفظ أو قيل له قل هذا الكلام، أو تقول هذا الكلام، هذا الكلام يترتب عليه شيء، بعد ذلك نأتي بإنسان يخبرك ويترجم لك الشيء، ثم تبين أن الرجل طلق امرأته مثلا باللفظ الأعجمي، ويجهل جنس هذا اللفظ ما هو، أو قدرا مثل إنسان قال زوجته: أنت طالق عدد مثل ما طلق فلان، ولا يجهل طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاث، هذا مثلا هو القدر، لكنه يعلم أنه طلاق لكن لا يدري ما عدد الطلقات التي طلقها فلان، فهو التزم ما التزمه ذاك الشخص بوقوع الطلاق، واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، أو وصفا هو يعرف مثلا، يعني معروف من جهة الجنس، لكن مثل وليس على العدد على الوصف، مثل إنسان أحرم قال أحرمت بما أحرم به فلان، ومعروف إحرام معروف جنسه، والإحرام لا يكون إلا بنسك واحد، لكن وصف الإحرام عدو، هل هو مثلا تمتع، هل هو إفراط، هل هو قران، هل هو رضا معتبر لازم؟ المصنف رحمه الله أورده مورد التساؤل، ثم أتى بالتفصيل المسألة فيها تفصيل. حال في بعض الأحوال يكون التزام صحيح وفي بعضها ليس كذلك كما سيأتي. نعم.
نعم. قال المؤلف: إن كان الملتزم عقدا أو فسخا يصح إبهامه بالنسبة إلى أنواعه أو إلى أعيان من يرد عليه.
إلى أعيان من؟
إلى أعيان من يرد
يرد عليه.
إلى أحسن الله إليكم، إلى أعيان من يرد عليه صح الرضا به ولزم بغير خلاف، وإن كان غير ذلك ففيه خلاف فالأول له صور.
نعم. إن كان الملتزم عقد مثل عقد الإحرام مثلا أو فسخ مثل الطلاق يصح إبهامه، يعني عدم الإفصاح عنه، يصح إبهامه وعدم الإفصاح عنه مثلا بالنسبة إلى أنواعه، مثل مثلا الإحرام، قال أحرمت بما أحرم به فلان. أنواع الإحرام، أنواع الأنساك، يعني أنواع الأنساك، فهو يصح إبهامه بالنسبة إلى أنواعه، وأنه يحرم إحراما مطلقا أو يحرم مثلا بما أحرم به فلان، أو إلى أعيان من يرد عليه، إلى أعيان مثلا من يرد عليه، مثل مثلا لو أعتق مثلا أحد مملوكيه، أعتق أحد مملوكيه مثلا، أو طلق إحدى زوجاته، هذه إضافة إلى أعيان إما الزوجات أو إلى المماليك مثلا. فالأنواع مثل إضافة إلى أنواع النسك، والأعيان إضافة مثلا الطلاق أو العتق إلى الزوجات أو إلى المماليك. صح الرضا به ولزم بغير خلاف، لزم بغير خلاف، وإن كان غير ذلك يعني ليس لا يصح إبهامه بل يجب بيانه، فإن فيه خلاف فالأول له صور، وسيأتي الإشارة والتوضيح أكثر. نعم.
فالأول له صور، منها أن يحرم بمثل إحرام فلان أو بأحد الأنساب.
نعم، مثل أن يحرم بمثل ما أحرم مثل إحرام فلان. إنسان أراد أن يحج، قال أحرمت بما أحرم بفلان، ويعلم فلان طالب علم ويعرف النسك الأفضل من النسك المفروض، وأنا ما أعلم، أنا ولا عندي من أسأل الآن، أو سألت من عندي قالوا والله ما ندري، لكن ما شاء الله صار فقيه في الحقيقة. يعني حينما أحرمت بما أحرمهن هو قالها من باب التقليد مثلا له والمتابعة، قال فلان طالب علم ويعرف، ولو كان عندي أسألته، لكني ويعلم أنه قد أحرم لكن لا يدري بما أحرم به. فقال أحرمت بما أحرم به فلان، هذا أضاف النسك، أحرم لحرم فلان، وهو الحقيقة من باب إضافة النسك إلى نوع من أنواعه، إما تمتع أو إفراد أو قران. في هذه الحال نقول يصح على الصحيح، يصح. فإذا علم أن فلان أحرم مثلا تمتع صار أحرم وتمتع، يقول شعب من قعد تطوف وتسعى الآن وتقصر.
نعم.
فلان أحرم مفرد تبقى مفردا، فتبقى مفردا لأن أراد ذلك فيبقى على إحرامه. لكن لو أراد بعد ذلك، لو قال لا والله فلان أحرم وسأل قال أنا أحرم مفرد لكن التمتع لك أفضل، قال أنا أحرم بإحرام كان على أساس أنك تختار النسك الأفضل، قال لا أنا مفرد أنا والأفضل التمتع، شو يسوي؟ يتمتع ولا يبقى على إحرامه؟
يبقى على إحرامه.
يقول جزاك الله خير، كان يجوز أنا ودي بالتمتع.
ينتقل. هذه وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. الصحابة أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتحللوا.
نعم.
نقول يتحلل الحقيقة. يعني يتحلل الحقيقة. يطوف ويسعى. يطوف ويسعى، لكن قصده هو لو أراد أن يحرم من أحرام فلان. لو أراد بعد ذلك ينتقل إلى نسك أفضل، الصحيح أنه يتحلل، يطوف ويسعى ويتحلل. أو قارن كذلك يلبي بهما، يلبي يعني يكون قارنا، قصدي أن يكون قارنا.
نعم.
وهذا ثبت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأحرام الأولاد. قصة علي رضي الله عنه في الصحيحين أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ببدن ثم قال أهللت، ثم قال له عليه الصلاة والسلام بمعنى قال بهلالة هلال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أقم، وكان قد ساق هاديا، فأمر النبي أن يبقى حراما. أبو موسى رضي الله عنه أيضا كذلك أهلك بهلالة هلال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أمره النبي أن يتحلل. لماذا؟ لأنه لم يسق الحديث، فأمر بالتحلل لأنه أفضل. وهذا جائز على الصحيح
الانضباط،
يعني كون يعلق حرام بحرام غير بدعة السنة عليه، والانتقال أيضا كذلك إذا انتقل إذا تحلل إلى نسك أفضل، وهذا إذا بشرط لا يكون قد سعى في التحلل، قد شرع في التحلل في الطواف، أو كان قد وقف بعرفة. إذا كان قبل ذلك فلا بأس من يعني لا بأس أن يتحلل، لا بأس أن يتحلل، أو كذلك أو أن طافه سعى قصدي، أو أن طافه سعى ثم أراد بعد ذلك بعدما طاف القدوم وسعى مثلا للحج، طاف القدوم وسعى للحج، من هذه الحال لا بأس أن يتحلل وأن يقصر الرأس وتصير متمتع، ولو أن طاف بنية القدوم وسعى بنية الحج. وهذا من غرائب وعجائب مسائل في الحج أن يتحول النسك كله مستحب إلى ركن عمرة من الطواف، والسعي اللي سعي الحج ينقلب إلى سعي عمرة. هذا بتسهيل الله سبحانه وتعالى على عباده وتسهيل أمور الحج عليهم، أو بأحد الأنساك إنسان يعني أحرم هكذا أطلق مثلا، أطلق الإحرام مثلا، أو بأحد الأنساك مثلا لم يقيد. في هذه الحالة إذا قال مثلا بأحد الأنساك فإنه له أن يصرفه إلى ما شاء، أو أطلق فإنه له أن يصرفه إلى ما شاء إلى ما شاء. نعم.
أو طلق إحدى زوجاته
كذلك، لو أنه طلق إحدى زوجته، هذا هو المتقدم في كلام رحمه الله، إذا كان فسخا يصح به بالنسبة إلى أنواع أو إلى أعيان من يرد عليه. هذا فسخ مثلا هو فسخ النكاح إلى أعيان من يرد عليه، مثل طلق إحدى زوجاته، إنسان طلق إحدى زوجتيه أو زوجاته ولم يعين، ما عين، في هذه الحال ماذا يعمل؟ أو أنه عين ثم نسي، الآن نسي ماذا يعمل؟ فهذه المسألة فيها القرعة كما سيأتي في كلام رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليك. أنا قبل أن ننتقل أو نكمل بودي أن تتحدثوا حضرتكم الله عن قضية الطلاق وما يقع فيها فعلا من التساهل من بعض الرجال، بحيث أنه قد يعني يعلق دخول بعض الضيوف إلى بيته بطلاقه لزوجته بأن يقسم، أو أنه يهدد زوجته دائما بالطلاق. إحنا أتينا بهذا من باب الأمثلة، لكن قد يكون في الواقع أحسن عليكم من يتساهل فعلا في قضية الطلاق، فهل حدثتمونا؟
نعم، لا شك الطلاق مثل ما قال عليه الصلاة في الحديث روضة الله أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فالطلاق لا شك أنه مثل ما قيل علاج من باب التخليص عند الضرورة، فالله سبحانه وتعالى شرعه عند الحاجة إليه، فلم يجعل المرأة غلا أو غلا في عنق رجل، ولا الرجل غلا في عنق المرأة، وأنه يلزم، إنما هو العلاج للحاجة حينما يشتد الأمر وتتأزم الأمور، ولا يمكن إصلاح الحال إلا بالطلاق، فهو آخر الدواء، ولا يلجأ إليه العاقل إلا في النهاية. ولهذا بين الله أحكام، بين النبي عليه السلام في الإصلاح والجمع بين الزوجين، لكن تأزمت الأمور بعد أن يسلك يكون الطلاق حلا. هذه الشريعة الوسط السمح ذات اليسر. أما إذا أما أن الرجل مثلا يجعل الطلاق في الجراح وفي أموره، في بيع مثلا وفي شراء وفي ولائمه وفي دعوته، هذا في الحقيقة تلاعب. ولهذا قال النبي أي تلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، لما في حديث ظن محمود بن لبيد الله عند النسائي وغيره لما طلق رجل ثلاثة، فلا يتلاعب بالطلاق ولا يجعل الرجل مثلا زوجته عرضة للتحديد مثلا، كذلك أيضا لا يجعل إكرامه لضيوفه، يجعل زوجته محل للإكرام في أن يحلف على على عليهم هذا. واليمين هذه في الحق فيها خلاف، بعض العلم قال إنه لا يجوز الحلف بالطلاق، وبعضهم قال إنه يكره، وإن كان هناك قول أنه مباح وأنه يجري مجرى اليمين، لكن السائل فيها شديد، لأن من يتساهل فيه في الحقيقة يقع في أمور لا تحمد عقباها، ثم بعد ذلك يأتي ويسأل. فعلى الإنسان إذا أراد مثلا أن يدعو أو أن يضيف أو أن يكرم يكون الإكرام، يكون الإكرام بالتي يحسن وليس بالإرغام. ومن كان لا يقبل الكرامة إلا بأن يطلق زوجته فمثل هذا في الحقيقة لا كرامة له، لا كرامة الذي يسعى إلى أمر في الحقيقة خلاف الهدي وخلاف السنة. ولهذا إذا كثر الجهل من ذلك يبين الناس مثل هذا، ثم العاقل حينما يلتزم بالسنة فإن ويسعى في إرضاء الله عز وجل، الله عز وجل يرضى عنه، ومن سخط عليه من الناس يعود حامدا راضيا مثيرا. لكن بالجملة لو أن إنسان وقع منه طلاق معلق لزوجته ينظر لهذا التعليق، إن كان تعليقا محضا، تعليقا محضا من تعليق الطلاق بدخول الشهر خروج الشهر، تعليق الطلاق مثلا إذا ذهبت إلى هذا المكان إلى من باب التعليق، فهذا يقع هذا يقع والله بمحل اتفاق من العلم. وإن كان تعليق قصد به أمر آخر وهو المنع أو الإلزام أو التهديد أو التخويف، فالعلماء يقولون اليمين هو ما دل على حث على فعل شيء أو منع عن شيء أو تصديق خبر أو تكذيبه، فهذا يجري مجرى اليمين على الصحيح. وإن كان خلاف قول الجمهور بل هو خلاف قول الأئمة الأربعة، لكن الصحيح فيه وعلى جلة قضايا منقولة عن الصحابة يعني أثار في هذا الباب جاءت عنهم رضي الله عنهم في العتق وفي غيره، ودلت على أن تعليقه يكون طلاقا يكون يمينا، وهذه مثلا مبسوطة يعني ذكر عنه بسطها. فالشأن أنه حينما يعلقه على شيء فيه تخويف ثم فعلت هذا الشيء أو فعلت هذا الشيء أو فعله هذا الشيء يريد منع نفسه، فقل يجري مجرى اليمين ويكف عليه كفارة يمين. مثل ذلك لو أن الإنسان كما يأتي أسئلة كثيرة حين يقول الإنسان إن عدت أفعل هذا الشيء فعلي لله حجة، فعلي لله صيام شهر. الإنسان مثلا يريد أن يتوب مثلا من فعل معصية، نقول الإنسان يتوب إلى الله، ولا حاجة أن يجعل النذر وأن يقصد للنذر الذي لا يريد بوجه الله، لا، في الغالب أنه يشق على نفسه وتكون مع ربما أن يعود في المعصية بعد ذلك، ثم يلتزم ويشتد بها لأن علم أنه صارت غل وأنه. فأما إذا ترك هذه الأساليب واستعان بالله فالله يعينه فإن، لكن هو إذا حلف مثلا على فعل طاعة ولم يقصد فعل الطاعة نقول هذه يمين. ليس مثلا قال إن فعلت إن عدت أفعل هذا الشيء المحرم فعلي صوم شهر، نقول عليه كفارة يمين وليس عليك صوم، كفارة يمين وليس عليك صوم، لأن الصوم إنما هو والنذر ما وقع عن وطر وما كان لله عز وجل أو مقصود به وجهه سبحانه وتعالى، وما سوى ذلك فإنه لا يكون نذرا، كما قال ابن عباس النذر ما ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، فيكفر كفارة يمين وتنحل يمينه. وهذا جاري كما تقدم في النذر وجاري في مسألة الطلاق، وجاءت قضايا قصة ليلى بنت العجماء المشهورة المعروف في هذا الباب، قالت كل مال لها فهو في رتال العجة كعبة وكل عبد الله فهو عتيق وكذا وكذا، فأفتتها حفصة رضي الله عنها، أفتتها عبد الله بن عمر جميع الصحابة أنها عليها كفارة يمين، ولما اشتدت وتزمت أنكر عليها من حضر وشددوا وبينوا أن الواجب عليهم الكفارة كما رضى بها الصحيح مسألة العتق.
نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال أو أعتق أحد عبيده صح وأخرج بقرعة،
أو أعتق أحد عبيده صح وأخرج بقرعة. كذلك لو أن إنسان أعتق مملوكا من مماليكه لكنه لم يعين هذا المملوك نقول العتق صحيح، لكن الآن لما أعتق الآن كيف نخرج هذا العتيق؟ يكون أخرج بقرعة، مثل ما تقدم في إذا طلق إحدى زوجاته، وهذا هو الصواب. وإن خالف فيه بعض العلم كالأحناف وقالوا إنها قمار، هذا لا شك أن هذا قول باطل، بل هو قول رديء خبيث كما قال أحمد رحمه الله. وهكذا الأقوال التي تخالف السنة، تخالف الأقوال الصحيحة، تخالف الأدلة. لما أحمد رحمه الله كثيرا ما يقول عن الأقوال التي تكون مخالفة للسنة، يقول قول رديء، قول خبيث. وهذا يكثر كثيرا ممن يتكلمون في بعض المسائل التي جاءت بها النصوص ويفتون فيها خلاف الأدلة، بل خلاف الإجماع، وبالحقيقة يذكرون أشياء وأقوال باطلة، أقوال شاذة يتعلقون بها مخالف الأدلة. وربما انغر بهم بعض الناس من يسمعون أقوالهم ويظنون أن أقوال موافقة للدليل، مع أنها تخالف الإجماع وتخالف الأدلة. فهذه الأقوال أقوال رديئة خبيثة، وخاصة في هذا الزمن فيما يتعلق بأمر المرأة ومسألة تتعلق بالمرأة، التي منها أقوال تخالف الأقوال الصحيحة والأدلة الصحيحة والأقوال الموافقة لها الأخيرة بها أو تخالف الإجماع، فيجب الحذر منها والتحذير منها وممن يتكلم فيها. ففي هذه المسألة، وما إذا اعتق أحد عبيده أو طلق إحدى زوجاته مثلا فنسيها أو لم يعينها، كذلك إذا لم يعين أحد عبيده أو نسيه فإنه يخرج بقرعة، والقرعة طريق شرعي قدري لتعيين هذا الذي قد أبهم، طريق شرعي لتعيين الذي أبهم. وجاءت الأدلة الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في القرعة، وأنه عليه السلام كان يخرج، كان يقرع النساء، فمن خرج سهمها خرج بها. وكذلك ذلك الرجل الذي اعتق مماليك الستة ثم أرق، اعتق النبي صلى الله عليه وسلم اثنين وأرق أربعة بالقرعة. وهكذا أدلة جاءت نحو ستة وسبعة في القرعة. فالقرعة طريق شرعي، لأنه أنا خفي الآن يؤبهم علينا، ولا ندري من هي مثلا المطلق، ولا ندري من هو المعتق، ولا يمكن نقول مثلا فلان، أو نقول أنت أيها الزوج أو أنت أيها المالك للعبيد أنت تعين، لا تعين هذا في شيء. فقد يعين إنسان خلاف سواء إذا كان أطلق هو عين مع الناطر، أو كان قد نسيه، فقد يكون هذا العين هو شخص آخر أو امرأة أخرى غير المرأة المطلقة، فيكون فيه ظلم. فتأتي القرعة فتعين. وهكذا الأمور التي لا يمكن فيها طريق شرعي محض يأتي الطريق الشرعي القدري. ما الشرعي القدري؟ هي كقرعة طريق شرعي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام. وكون المعين مثلا يخرج بالقرعة طريق قدري، قدر الله عز وجل يكون هذه المرأة هي التي تطلق على الملوك هو الذي يعتق. نعم
أحسن الله عليك. إذا كانت هذه الزوجة أو هذا المملوك أثيرا أو أثيرة الزوجة لدى هذا الرجل، فتراجع بعد أن خرجت القرعة على هذه الزوج أو هذا، هل له أن يتراجع؟
لا يتراجع شيء. إذا وقع الطلاق بيجمع العلم، أو وقع العتق هذا بيجمع العلم، ما عدل انتهى الأمر، انتهى محل اتفاق من أهل العلم.
أحسن الله عليكم وأتابكم الله فضيلة الشيخ. وأما الثاني فله صور، منها إذا طلق بلفظ أعجمي وأعتق ونحوه.
نعم كذلك، وهذا هو النوع الذي يعني إن كان عقدا مبهما، عقدا مبهما لكنه كما قال المصنف رحمه الله ليس معلوما بلفظ أعجمي، لا يصح إضافته، لأن الإضافة لا تكون إلا مع العلم، وهذا لا يصح أن يضاف مثلا إلى شيء من أنواعه أو إلى شيء من أعيانه، لأن الإضافة لا تكون إلا مع العلم. وهذا في الحقيقة لفظ هو يعني بالنسبة إليه اللفظ الأعجمي هو لا يعرفه ولا يفهمه، أو اعتق مثلا بلفظ أعجمي، طلق بلفظ أعجمي. في هذه الحالة هذه موضع خلاف، ولهذا قام صنف المنوع قسم هذا موضع خلاف. لماذا؟ القسم الأول ماضي وصحيح، ماضي وصحيح، إذا كان ماضيا أو صحيحا فإنه يجري مثلا فيه التعيين كما تقدم في بعض الصورة، إما مثلا باختياره مثل اختيار أحد الأنساك حينما يطلق مثلا، أو مثلا حينما يطلق النسك ويقول بما أحرم به الأولاد مثلا، أو مثلا بالتعيين بالقرعة كما تقدم. لكن إذا طلق بلفظ أعجمي ثم التزم مدلوله، أو اعتق بلفظ أعجمي ثم التزم مدلوله، هذه فيها خلاف. قالوا هل يصح الطلاق، هل يصح العتق، أو لا يصحان؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ذهب جميع العلم إلى أنه لا يصح، لأن في الحقيقة كيف يصح بلفظ هو في الحقيقة لم يقصد مدلوله، لم يفهم مدلوله. والله لا يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وإنما العمل بالنيات، واللفظ الذي لا يعلم ويجهل لا نية فيه. والقول الثاني أنه يعتبر، لكن المقدم عندهم أنه لا يعتبر الطلاق باللفظ الأعجمي الذي لا يفهم، وكذلك العتق باللفظ الأعجمي. نعم
نعم. ومنها البراءة من المجهول.
نعم، ومنها البراءة من المجهول، يعني هل يصح، لأنها شيء مجهول، مثل إنسان أن تطلب إنسان مال لكنك ما تدري مش قدره، صاحبك اللي تطلبه ما يدري مش قدره، أنت قلت له أوفني، قال الله ما أدري الآن مش رأيك، قلت أنت جلاء فراك بريء منها أبرأتك، والله يعني بيخف والله يعفى عنه، أبرأت من الدين، دين مجهول، أقول لعله يمكن دين يسير ودين قليل فأبرأته وعفه وتحانه. عندنا مسألة، مسألة صحة البراءة من المجهول، مسألة صحتها منك حينما أنت تبرئه ولم يحصل منه قبول. أحد القولين في هذه يصح، والقول الثاني يصح، والصحيح أن يصح البراءة من المجهول، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسلمة النبي داود في رجل إلينا حصل به النساء في موارد درست بينهما، أمرهم النبي أن يبيح أن يحلل كل منهما الآخر، أن يحلل كل منهما، يعني أمرهم، والتحليل هو إبراء مثل أن تطلب يطلب. قلت أنا عفوت سمحت عن حقي، وقالت إني سمحت عن حقي، لكن لو كان أنت ما تدري كم المال وهو يعلم لكن ما علمك، لأنه واجد، واجد ما علمك، لو علمك يمكن ما تسمح، هل تصح ولا ما يصح؟ ولهذا نقول الصحيح التفصيل، إن كان الذي عليه الدين لا يعلم، لا يعلم يجهل مثلك، فالصحيح أن يصح لأنه معذور منه، وإن كان يعلم فيجب عليه أن يعلمك بقدر الدين لأنه حق لك واجب، ويجب عليه البيان ولا يجوز الكتمان، ثم إذا بين لك أنت بالخيار، إن شئت عفوت وإن شئت لا تعفو. لماذا الواجب؟ لأنه ربما لو بين لك أنك لا تعفو، لأنك تضمن الدين قليل فعفوت بين على ذلك، فيجب البيان. كذلك أيضا مثلا لو أبرأته مثلا هل تصح البراءة بالقبول أو بلا قبول؟ هذا خلاف، هل البراء، هل الإبراء من المجهول تمليك أم إسقاط؟ وقيل يعني إنه تمليك فلا يصح، لا بد من القبول، وقيل إنه إسقاط يصح لأنه مجرد إسقاط ولا يشترط فيها القبول الطرف الآخر. والأظهر والله أعلم أنه لا بد فيه من القبول، لأن في الحق كأنك ملكته، سواء كان تمليك أو لم يقل تمليك لا بد فيه من قبول، لأن الإنسان ربما أنك تقول أبرأتك من الشيء وفي الحقيقة لا يريد براءة، لأن ما فيه من المنة، مري من المنة، وهو خاصة ربما أن الرغبة في الوفاء رغم الرغبة في سداد الدين ويريد عبارة حقك، في هذه الحالة لا يلزمه قبول هذا الشيء. فعلى هذا قلنا لا يلزم قبول فلا يصح الإبراء، وله أن يطالب ثانية.
نعم،
ولك أن تطالب.
نعم،
أن تطالبه، وإن قلنا إن إسقاط فليس كالمطالب بعد ذلك. نعم.
إذا أحسن الله إليكم، يحمل الحديث الذي ذكرتموه حديث أم سلمة عند أبي داود أن النبي أمرهم أن يحلل كل منهما الآخر على أن كل منهما لم يكن يعلم بمقدار الدين الذي عليه.
في نفس الحديث نواري درست يعني ذهبت من الدروس والذهاب لا يعلم هذا ولا هذا في نفس الحديث. نعم
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف وإجازة الوصية المجهولة.
فذلك لو إنسان وصى لإنسان بشيء مجهول بما في هذا المكان أو بمالي عند فلان هو لا يعلم أو بهذا الشيء الذي في الكيس وهو لا يعلم قدر تصح الوصية على الصحيح، لأن الوصية تصح بالمعدوم.
نعم
لو قال أوصيت لك بما تحمل هذه البقرة أو هذه الشاة أو هذه الناقة صحت على الصحيح، ولأن الوصية واسعة وأوسع من الميراث، ولهذا الميراث يجوز إنسان يرث ولو كان شيء مجهولا. والوصية نوع من الميراث من جهة أنه بل هي أوسع من في باب الميراث، فلهذا تصح الوصية بالمجهول.
نعم والبراءة من عيوب المبيع.
نعم والبراءة من عيوب المبيع كذلك البراءة من عيوب المبيع. البراءة من عيوب المبيع هذه لو أن الإنسان مثلا كان عنده مثلا سلعة فيها عيب وقال أنا بعتك هذه السلعة شرط أني بريء من كل عيب، قال قبلت، هل يصح أو لا يصح؟ اختلف العلماء، منهم من قال إنه يصح مطلقا، منهم من قال لا يصح، منهم من فرق بينما إذا كنت تعلم العيب أو لا تعلم. ولهذا الأظهر والله أعلم إن كنت تعلم عيبا معينا فيه فلا تصح البراءة، وإن كنت لا تعلم فلا بأس. ولهذا لو بعت هنا السيارة قلت هذه السيارة أنا لا أدري ما فيها ولا أعلم لكن تشتريها، هي قد يكون فيها عيب وأنا ما أعلم يا شيخ، يصح على الصحيح. ولهذا لو وجد بها عيبا لا يلزم ذلك، لكن إذا كنت تعلم عيب معين خفي فيجب البيان. وهذا اللي ثبت عن عثمان رضي الله عنه في قصته من عمر مع زيد بن ثابت حينما باعه ملوكا فوجد به عيبا فأمر عثمان يحلف أنه لا يعلمه، فأبى ابن عمر يحلف رضي الله عنه ثم استرده المملوك وكان قد باعه ب800 فأخذه وباعه ب1000 درهم، فدل من عثمان رضي الله عنه زيد بن ثابت وعدم إنكار ابن عمر عليهما أنه لا بأس بذلك وإن خالف الاجتهاد من جهة المخالفة، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة والله أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدمتم في هذا اللقاء المبارك في شرحكم لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. أحبتي المستمعين الكرام، كنا وإياكم فيما مضى من الوقت مع شرح هذا الكتاب الطيب المبارك، وكنا مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي له الأجر والمثوبة. في ختام هذا اللقاء هذه تحية لكم من أخي وزميلي في هندسة الصوت ناصر الطحيني، إلى الملتقى بكم في حلقة الأسبوع القادم، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم يعقوب بن موسى الحافظ.
تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد.